بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبق معنا ما يتعلق بكون الإنسان في هذه الدنيا في دار ابتلاء وفي دار امتحان، يبتليه الله عز وجل بأنواع الابتلاء، بالخير والشر، بالنعمة والمصيبة، فينظر ربنا عز وجل حال هذا الإنسان، هل هو يكون عند النعمة من الشاكرين، أم أنه يقابل ذلك بالكفر والجحود وعدم الاعتراف بالفضل والإنعام لله عز وجل. وهكذا ربنا جل في علاه يبتلي هذا العبد بأنواع من المصائب وبأنواع من الشرور، فينظر ربنا جل في علاه وهو أعلم بعباده حال هذا العبد، هل يكون من الصابرين المحتسبين أجرهم على الله عز وجل، أم أنه يجزع ويتسخط على أقدار الله عز وجل. ولهذا الموفق كل التوفيق هو من وفقه الله عز وجل عند النعم والخيرات أن يكون شاكرا، وهكذا عند المصائب وعند الشرور أن يكون صابرا. ولهذا سبق معنا حديث صهيب ابن سنان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. ومثل هذه الأحاديث تعتبر من البشائر لأهل الإيمان، فالمؤمن في جميع الأحوال وعلى جميع الحالات يعتبر على خير، وذلك أن الإنسان في هذه الدنيا يتقلب بين صحة ومرض، وبين غنى وفقر، وبين راحة وتعب، وهكذا بين فرح وحزن، وبين رخاء وشدة، وهكذا غيرها من الأحوال التي لا محالة أن تصيب هذا الإنسان. وسبب ذلك أن دوام الحال من المحال، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: دوام الحال من المحال، استحيل أن يستمر الإنسان على حالة واحدة وأنه لا يتغير عنها، بل نعم لابد أن يعقب ذلكم الخير شيء من المصائب وشيء من الفتن وأنواع الابتلاء. ولهذا كان مقام الشكر ومقام الصبر من أعظم المقامات ومن أعظم المنازل عند الله عز وجل، مقام الشكر لله عز وجل على نعمه وعلى فضله الذي يتفضل به على عبيده. وهكذا مقام الصبر على المصائب والصبر على ما يقدر الله عز وجل على هذا العبد، فيحبس نفسه عن أن تتسخط على أقدار الله عز وجل، كما أنه يحبسها عن معصية الله عز وجل، وكما أنه يحبسها على طاعة الله سبحانه وتعالى. ونتكلم في هذه الليلة عن المنزلة الأولى والمقام الأول من هذين المقامين، ألا وهو مقام الشكر. وهكذا منزلة الشكر فإنها تعتبر من منازل السالكين إلى الله عز وجل، وهكذا يعتبر الشكر من أجل العبادات ومن أعظم القرب إلى الله عز وجل. ولهذا قال الإمام الشعبي رحمه الله، قال: الشكر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله. الشكر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله. وربنا عز وجل قد أمر عباده بالشكر في آيات كثيرة، منها قوله سبحانه: فاشكروني أشكركم. فاشكروني، نعم، قوله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وهكذا أيضا قوله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والمؤمن في هذه الدنيا ينعم الله عز وجل عليه بأنواع من النعم، بل ونعم كثيرة لا يستطيع أن يحصيها أو أن يعدها. ينظر هذا العبد في نفسه وينظر فيما حوله مما جعله الله عز وجل مسخرا له، فيتذكر عظيم نعمة الله عز وجل وكبير فضل الله عليه، فالله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. ولهذا فإن العلماء عرفوا الشكر بأنه ظهور أثر نعمة الله على لسان العبد، ظهور أثر نعمة الله عز وجل ثناء واعترافا، وهكذا ظهورها على قلبه شهودا ومحبة، شهودا ومحبة لله عز وجل. وهكذا ظهور أثر هذه النعمة على جوارحه انقيادا وطاعة، انقيادا وطاعة. إذن الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح، ويكون بالجوارح. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه منازل، نعم، في كتابه منازل السالكين، ذكر رحمه الله تعالى أن الشكر مبني على خمس قواعد. الشكر مبني على خمس قواعد: أولا خضوع القلب أو خضوع الشاكر لربه عز وجل، خضوع الشاكر لربه عز وجل، وهكذا حبه له واعترافه بنعمته وثنائه عليه بها، وألا يستعملها فيما يكره. فهذه تعتبر خمس قواعد يقوم عليها الشكر. أولا ذكر خضوع الشاكر للمشكور وهو الله عز وجل، فلا بد أن يخضع العبد لربه عز وجل الذي أنعم عليه بهذه النعم وتفضل عليه بهذا الفضل العظيم. ثم كذلك أيضا من هذا الشكر أن يحب الله عز وجل، أن يحب الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يحب، ومما يحب لأجله ربنا سبحانه وتعالى ما أنعم به على عباده من النعم وتفضل عليهم من الفضل العظيم والخير الكثير الذي لا يحصيه إلا هو سبحانه وتعالى. والأمر الثالث اعتراف العبد بهذه النعم وبهذا الفضل، فيعترف ويعزو هذا الفضل لله عز وجل. ومن الخطأ الكبير أن الله عز وجل ينعم على العبد ثم يتوجه هذا العبد بشكر غير الله عز وجل. لربما بعضنا إذا صنع لنا إنسان معروفا أو قدم لنا خيرا، إما مال وإما وجاهة وإما غير ذلك، فإن العبد سرعان ما يكثر من شكر هذا المخلوق. لكن بالنسبة لما أنعم الله عز وجل عليه من النعم، العينين واللسان والشفتين وهكذا السمع وهكذا الصحة والفراغ وهكذا أعظم من ذلك نعمة الهداية والإسلام والتوحيد والإيمان والسنة والمتابعة والعلم وغير ذلك، فقليل من عباد الله عز وجل من يشكر مثل هذه النعم. نعم، ولهذا يقول الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. إذن من قواعد الشكر هو ماذا؟ الاعتراف لله عز وجل بهذه النعم، فيعزو العبد النعمة إلى الله عز وجل ويثني عليه سبحانه وتعالى، فإن ثناء العبد على ربه عز وجل الذي أنعم عليه بهذه النعم يعتبر كذلك أيضا من القواعد التي يقوم عليها الشكر. وهكذا القاعدة الخامسة ألا وهي أن ألا يستعملها فيما يكره، ألا يستعملها فيما يكره. ولهذا ليس من الإحسان وليس من الاعتراف بالفضل أن الله عز وجل ينعم على هذا العبد بنعم وما أكثرها وأعظمها، ثم يقوم هذا العبد ويستعمل هذه النعم في معصية الله عز وجل، ولربما استعملها في محاربة شرع الله ومحاربة دين الله. ولهذا انظروا يا عباد الله إلى مثلا نعمة البصر وهكذا نعمة السمع، وكيف أن هذا الإنسان يتنعم بهذه النعم وهكذا يستمتع بها، يستمتع برؤية الأشياء وهكذا أيضا بسماع الأصوات وغير ذلك. فمن الإساءة أن يقوم وينظر بهاتين العينين التي أنعم الله بهما عليه أن ينظر بهما إلى معصية الله عز وجل، يتتبع عورات المسلمين، أو أنه ينظر بها إلى النساء المتبرجات أو الكاسيات العاريات أو غير ذلكم. فألا يستحي هذا العبد أنه يعصي الله عز وجل بنعمة من نعم الله؟ وهكذا قل في السمع، قل في السمع، يعطيك ربنا عز وجل أذنين تسمع بهما، فيأتي هذا العبد ويكثر من سماع المحرمات، سواء كان ما يتعلق بالأقوال الباطلة من كذب أو غيبة أو نميمة، أو ما يتعلق بسماع الأغاني والموسيقى وغيرها من هذه المحرمات. فليعلم هذا الإنسان أنه لم يوفق حق التوفيق، وإلا فربنا جل في علاه يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ثم أعلم أيضا يا عبد الله أن هذه النعمة إن لم تجد محافظة وإن لم تجد رعاية فإن ذلك قد يكون سببا لزوال هذه النعمة، وهكذا لمحق بركتها، محق بركتها. ولهذا انظروا يا عباد الله إلى أمثلة ونماذج ذكرها ربنا جل في علاه في كتابه، وكيف كان عاقبة من أنعم الله عليه بنعم كثيرة وتفضل عليه بفضل كبير ثم عاند وتجبر وطغى واستكبر ولم يعترف لله عز وجل بهذه النعم ولم يستعملها في طاعة الله عز وجل. ذكر ربنا جل في علاه لنا خبر قوم سبأ، قال ربنا جل في علاه: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. قوم سبأ الذين كانوا يسكنون في بعض بلاد اليمن آتاهم الله عز وجل من الخير العظيم، فكانوا يعيشون في جنان الأرض. قال: جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. ذكر الإمام المفسر أبو الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير رحمه الله تعالى عن إمام التفسير التابعي الجليل قتادة ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي رحمه الله تعالى أن المرأة من قوم سبأ كانت تدخل في هذه البساتين وهذه الجنان وعلى رأسها المكتل، أي الزنبيل الذي يصنع من الخوص. قال: فما تنتهي إلا وقد امتلأ من الثمار الناضجة اليانعة من غير أن تتكلف ماذا؟ قطف هذه الثمار. بمجرد المرور تتساقط هذه الثمار على هذا المكتل، وهذا إن دل على شيء دل على كثرة هذا الخير الذي آتاه الله عز وجل أولئكم القوم. لكن انظروا حفظكم الله إلى كيف قابلوا هذه النعم. الله عز وجل يقول لهم:
كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. قال الله عز وجل فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتا أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. سلط الله عليهم ذلكم السيل العرمرم فدمر هذه الجنان، وبدلا من الثمار اليانعة الطيبة والجنان التي تكون عن يمينهم وشمالهم، انظروا كيف كان حالهم بسبب الإعراض وعدم الشكر وعدم الاستعانة بهذه النعم في طاعة الله عز وجل. قال فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتا أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. أبدلهم الله عز وجل بأشجار البوادي، ولما كان السدر من أفضلها قال وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. لا تظن يا عبد الله أن هذا خاص بقوم سبأ، هذه سنة الله عز وجل، وما هي من الظالمين ببعيد، وأن كل من لم يشكر هذه النعم وإنما أعرض وتجبر وطغى واستكبر ولم يستعملها في طاعة الله عز وجل، فهذا يعتبر سببا لذهاب وزوال هذه النعم. وتقدم معنا قول الحق تبارك وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، هذه آيات ما أنزلت من أجل أن تكتب على الجيران على الجدران، وأن من بنى بيتا كتب لئن شكرتم لأزيدنكم. وإذا نظرت إلى حاله الدش معلق وهكذا الإسراف والتبذير، ولربما كان متهاونا بالصلوات وهكذا غيرها مما لا يرضي الله عز وجل، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهذا العذاب قد يعجله الله عز وجل لهذا العبد في الدنيا، وذلك بأن تزول هذه النعم عنه، ولربما بعد النعمة كان أو كانت النقمة من الله عز وجل. مثال آخر ذكره الله عز وجل لنا وهو في حال قارون عليه من الله ما يستحق. قال الله عز وجل عنه إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، انظر كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولو القوة. مفاتيح خزائن قارون يعجز الجماعة من الرجال الأشدة عن حملها إلا بمشقة وكلفة. قال وإن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولو القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، أي استعملها في طاعة الله وفيما ينفعك في الدار الآخرة، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. انظر الدنيا لها نصيب وليس لها الجميع وليس لها كل الأمر، وإنما لها نصيب، ومعنى ذلك أن الإنسان له أن يستعمل هذه النعم فيما يستعين به على أمور المعاش والحياة. ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هذه موعظة بليغة مختصرة من أصحاب قارون لقارون، وينبغي أن يوعظ بها وأن يتعظ بها أهل الأموال ومن شغله ماله عن العبادة وألهته تجارته عن الطاعة. لربما بعضهم بسبب المال والعمل أو الوظيفة أو المحل أو المؤسسة لا يستطيع أو ليس عنده وقت لكي يؤدي الصلاة في جماعة، بل لو صلاها في المكتب أو في المحل لرأى نفسه أنه على خير، أنه على خير. نعم، فهذه موعظة ينبغي أن تدوي في رؤوس أولئكم، وهكذا أن يكون لها محلا في قلوبنا جميعا أيها الإخوة في الله. ماذا كان جواب قارون لما سمع هذه النصائح والتوجيهات والمواعظ والتذكير؟ هل قال الحمد لله على نعمه والشكر له على فضله؟ لا، ما أوفق. قال إنما أوتيته على علم عندي. أترون هذا المال، هذه التجارة، هذه البيوت، هذه الشركات والمؤسسات وغير ذلك؟ هذا بسبب ماذا؟ الذكاء، بسبب العلم، خبرة عندي، عندي مهارة. ما قال بفضل الله، قال إنما أوتيته على علم عندي. قال الله عز وجل أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله، إلى آخر الآيات التي يبين فيها ربنا عز وجل عاقبة وحال الظالمين من قبله. فماذا كان جزاؤه؟ قال الله عز وجل فخسفنا به وبداره الأرض. انتهى أمر قارون بأن أصبح نعم يهوى به في بطن هذه الأرض فيتجلجل فيها، نسأل الله عز وجل العافية والسلامة. الشاهد من هذا أيها الإخوة في الله أنه ينبغي علينا أن نراعي أمر الشكر، وأن النعم هذه الكثيرة لا بد علينا أن نقابلها بشكر الله عز وجل. وكما سبق أن الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح، وأنه يقوم على هذه القواعد الخمس التي سبق معنا ذكرها من كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. فنكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.